بسم الله الرحمن الرحيم.
أوضحت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم أمام مجلس الأمن أنهما ستقدمان تقارير عن إدارتهما للعراق.
العاصمة العراقية بغداد تعرضت لقصف متقطع فجر اليوم من قبل القوات الأمريكية والبريطانية.
عاد التتار فأين سيف صلاح وغزا دجاهم غرة الإصباح. عاد التتار فأين سيف صلاح وغزا دجاهم غرة الإصباح. عاد التتار فأين سيف صلاح وغزا دجاهم غرة الإصباح. عاد التتار فأين سيف صلاح وغزا دجاهم.
التتار
سفكوا الدماء
ونقضوا العهود
واستمرأوا الكذب، وكان مبدأهم من لم يكن معنا فهو ضدنا.
يستعبدون الخلق، إما أمة معنا وإما الموت رهن رماح. يستعبدون الخلق، إما أمة معنا وإما الموت رهن رماح.
التتار
واعتمدوا على الاستخبارات والتجسس وانتهجوا مبدأ الصدمة والرعب، وأمروا الخليفة أن ينزع أسلحته وهم قادمون لاستباحة أرضه، وكانوا يلقون بالمنشورات على أهل بغداد ويستعينون بخونة المسلمين.
فما أشبه الليلة بالبارحة. مأساة.
ذبحوا الأشياخ والمرضى ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما.
عصفوا مع الليل البهيم فلا ترى إلا المآسي في خضم جراح. عصفوا مع الليل البهيم فلا ترى إلا المآسي في خضم جراح.
وتكاد تسمع بين
خيانة.
فقاموا بتفجير السدود التي كانت على دجلة، فأغرقت المياه مواقع جيش الخلافة.
مصيبة.
وماتت الراقصة، أحسن الله عزاءكم.
عزة.
قال والله يا مسكين ما أرضى أن يقبل السلطان يدي فضلا أن أقبل يده.
نداء.
أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب.
نداء.
وإسلاما وإسلاما.
بطولة.
واندفع نحو نيران التتار كالسيل الجرار.
بطولة.
كالماء أعذب ما يكون وإنه لأشد ما يسطو على النيران.
بطولة.
يا سيدي هذا موقف الموقف.
ما هو الحل؟
الجهاد في سبيل الله وحده.
الحل
التوحيد. التوحيد.
الحل
لا بد من صنع الرجال.
الحل
ومثله صنع السلاح.
الحل
الدعاء.
الحل
إذا لم نستطع أن نتغلب على شهواتنا فلا يمكن أن ننتصر على أعدائنا.
بشارة.
ها هو العملاق النائم يستيقظ.
بشارة.
ها هو الإسلام ينتشر.
بشارة.
ها هي راية الجهاد ترفرف رغم أنوف المجرمين.
بشارة.
ها هي بشائر النصر تلوح أمام الناظرين.
أبشروا
يا أيها الأسد الكواسر، أبشروا النصر لاح. النصر لاح مع الصباح فكبروا.
صدى التميز للإنتاج الإعلامي تقدم الانتصار على التتار. ربط ما بين ماضي الأمة وحاضرها وأسباب انكسارها وانتصارها. يصحبكم فيها الشيخ سامي بن خالد الحمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. وسقطت بغداد واستباح تتار العصر بلاد الإسلام، فقتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وقطعوا الأشلاء. مسكينة تلك المرأة المسلمة البغدادية عندما أطلقت صافرات الإنذار ودوت أصوات الانفجار، فاحتضنت أطفالها واشتد خوفها وهي تتذكر أختا لها في أفغانستان دفنت مع أطفالها وهم أحياء بعد سيل وابل من الصواريخ والقنابل. ثم بدأت هذه المسكينة ترمق السقف بعينيها وهي لا تدري أتنجو هي وأطفالها من القصف أم يهوي عليهم السقف. ألم نشاهد عبر وسائل الإعلام ذلك الطفل العراقي وهو ينظر للمصور بعينيه البريئتين وقد قطعت يداه من الأعلى واحترق جسده من الأسفل بسبب القصف الأمريكي؟ وكم شاهدنا من المشاهد التي يتقطع لها الفؤاد وتتقرح لها الأكباد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. وماذا بعد هذه المآسي والهزائم؟ وهل بعد هذا الانكسار من انتصار؟ هل في التاريخ من أخبار؟ دعونا أيها الأحبة نقلب صفحات التاريخ وننظر في سنن الله التي أمرنا الله بالنظر فيها، فقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نحن اليوم على موعد مع التاريخ، مع ملحمة من ملاحم الانتصار يوم ابتليت هذه الأمة بغزو التتار فانكسرت وانهزمت، لكنها سرعان ما انتفضت وانتصرت. وما النصر إلا من عند الله. ومن العجيب أن هناك شبها كبيرا بين التتار القدماء والتتار الجدد من اليهود والنصارى والهندوس الذين تداعوا على البلاد الإسلامية لتدمير معتقداتها ونهب ثرواتها في فلسطين والعراق والشيشان وكشمير وغيرها من البلاد. أيها الإخوة، هل تعلمون أن التتار القدماء الذين سفكوا الدماء نقضوا العهود واستمرأوا الكذب وكان مبدأهم من لم يكن معنا فهو ضدنا، واعتمدوا على الاستخبارات والتجسس وانتهجوا مبدأ الصدمة والرعب وأمروا الخليفة أن ينزع أسلحته وهم قادمون لاستباحة أرضه، وكانوا يلقون بالمنشورات على أهل بغداد ويستعينون بخونة المسلمين؟ فما أشبه الليلة بالبارحة. وقبل أن نبدأ شريط الأحداث دعونا أيها الأحبة نتعرف سريعا على حالة بلاد الإسلام في القرن السادس قبل غزو التتار. في هذا القرن استمرت حالة الضعف والوهن الذي دب في الخلافة العباسية، ولم يعد للخليفة السيطرة التامة على البلاد الإسلامية، بل كانت السيطرة لسلاطين الدويلات أو الإمارات الإسلامية كالأيوبيين والخوارزميين والغوريين وغيرهم. وفي نهاية القرن السادس كان الخليفة العباسي هو الناصر لدين الله. يقول ابن الأثير في الناصر: وكان قبيح السيرة في رعيته ظالما لهم، فخرب في أيامه العراق وتفرق أهله في البلاد وأخذ أموالهم وأملاكهم. كما شهد هذا القرن وقوع كثير من النزاعات والحروب بين الإمارات الإسلامية، بل يقع الخلاف كثيرا بين الخليفة وبين هذه الإمارات. أما فيما يتعلق بالسنة والشيعة فقد شهد هذا القرن السادس سنة 567 هجرية سقوط آخر دول الشيعة، وهي دولة العبيديين الذين كانوا كما يقول ابن كثير من أغنى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. ومع هذا لا زال التوتر قائما في نهاية هذا القرن بين السنة والشيعة. أما بالنسبة للحملات الصليبية فقد شهد القرن السادس ثلاث حملات صليبية تصدى لها الأبطال: عماد الدين زنكي وولده نور الدين محمود، والبطل صلاح الدين الأيوبي الذي انتصر على الصليبيين في حطين سنة 583 هجرية واستعاد منهم بيت المقدس. بعد هذه الهزائم المتتالية انحسر المد الصليبي في نهاية القرن السادس، لكن خطرا آخر بدأ يظهر في الساحة ويهدد بلاد الإسلام، وهو غزو التتار.
ظهور التتار.
من هم التتار؟ التتار أو التتر أو المغول شعب بدوي يعيش في أطراف بلاد الصين، وهم سكان براري مشهورون بالشر والغدر. طعامهم لحوم الحيوانات كلها حتى الكلاب والخنازير. هوايتهم صيد الأسود والحيوانات المتوحشة. أما عقيدتهم فهم يعبدون الكواكب ويسجدون للشمس، ويرون أن تنكرا وهو الرب الذي يعلو السماء الزرقاء يبارك خطواتهم، وأنهم خلقوا ليحكموا العالم كله. ولهذا سمى زعيمهم نفسه جنكيز خان، أي حاكم العالم. وينطلق التتار من عقيدة إن في السماء ربا واحدا، فليكن هناك حاكم واحد على الأرض، وهو الذي يسمونه الخان. بهذه العقيدة الضالة وهذا التطرف الديني التوسعي، كان التتار يدخلون الحروب ويفتكون بالشعوب. ولهذا الحرب أيها الإخوة حرب عقيدة، فلا تعجبوا حينما ترون تتار هذا العصر ينطلقون من عقائدهم الإنجيلية أو مبادئهم الصهيونية. بدأ ملك التتار سنة 599 هجرية على يد ملكهم الأول جنكيز خان في الصين، ثم بدأ ملك جنكيز خان بالتوسع حتى وصل إلى واسط آسيا سنة 607 هجرية. ويصف بعض المؤرخين التتار بوصف عجيب، استمعوا إلى هذا الوصف. يقول: قوم عراض الوجوه، صغار الأطراف، سمر الألوان، تصل إليهم أخبار الأمم ولا تصل أخبارهم إلى الأمم، وقل ما يقدر جاسوس أن يتمكن منهم لأن الغريب لا يشتبه بهم. ولهذا كانت شبكة التجسس التترية محكمة التنظيم، ولها عملاء يندسون بين القوافل التجارية ويزودون جنكيز خان بالمعلومات الدقيقة عن البلدان. وأنتم ترون تتار هذا العصر يعتمدون كثيرا على أقمارهم التجسسية وأجهزة المخابرات CIA وغيرها في التجسس على شعوب العالم.
هجوم التتار على بلاد المشرق.
بعد فشل الحملات الصليبية امتلأت قلوب الصليبيين حقدا على المسلمين، فقاموا بإغراء التتار وتحريضهم على الهجوم على بلاد الإسلام. كانوا يقولون لهم: إن بلاد الإسلام جنان عظيمة تنتج العسل وتجري أنهارها باللبن. ثم إن هذا التحريض وافق توجها عقديا لدى التتار بأن الله بعثهم ليحكموا العالم، فبدأ جنكيز خان يجهز الجيوش لغزو أراضي الخوارزميين في شرق البلاد الإسلامية. في سنة 616 هجرية بدأت الأحداث بقيام السلطان الخوارزمي خوارزم شاه بقتل التجار الذين أرسلهم جنكيز خان ليشتروا له ثيابا. لما علم جنكيز خان بقتل التجار أرسل إلى خوارزم شاه رسالة تهديد يقول فيها: تقتلون تجاري وتأخذون أموالهم، فإني قادم إليكم بجنود لا قبل لكم بها. قابل خوارزم شاه هذا التهديد بالتحدي، فقتل رسول جنكيز خان وحلق لحى الذين كانوا معه، ثم أعادهم إلى جنكيز خان ليخبروه أن خوارزم شاه يقول: أنا سائر إليك ولو أنك في آخر الدنيا حتى أنتقم منك وأفعل بك كما فعلت بأصحابك. وبهذا انفجرت المعارك الطاحنة بين جنكيز خان وخوارزم شاه. ثم هجم التتار على بخارى فغدروا بأهلها وفعلوا بهم الموبقات، ثم ساروا إلى سمرقند عاصمة الخوارزميين، فتصدى لهم 70,000 من أهالي سمرقند فوقعوا في الكمين وقتلهم التتار في ساعة واحدة. ثم دخل التتار سمرقند فاستباحوها وفعلوا بأهلها الأفاعيل. ثم ساروا إلى مرو فقتلوا في يوم واحد 700,000 إنسان. هكذا بدأت المجازر التترية في الأراضي الخوارزمية. وكان التتار في هذه المعارك يعتمدون كثيرا على الحرب النفسية. كيف؟ كانوا يكرهون الأسرى على القتال معهم، فيجعلون الأسرى في المقدمة ويوهمون الناس بكثرتهم. ومن جانب آخر، كانت وسائل الإعلام في ذلك العصر تنقل أعمال التتار الوحشية إلى البلدان المجاورة، فتتقطع قلوب الناس رعبا قبل المعركة، وهذا ما يسمونه اليوم بحرب الأعصاب. امتد الزحف التتري بسرعة حتى وصلوا إلى غزنة، وهنا تصدى لهم السلطان جلال الدين ابن خوارزم شاه، فهزمهم جلال الدين، ثم عادوا مرة أخرى فهزمهم واستنقذ منهم بعض الأسرى. اشتد غضب جنكيز خان فجهز جيشا أكثر من الأول، وتقابل الجيشان التتري والخوارزمي في معركة عظيمة في كابل، فانهزم التتار وقتل منهم خلق كثير. ولكن بعد هذه الانتصارات وقعت الفتنة بين المسلمين، بين الأمير بغراق والأمير ملك خان، وكان ذلك بسبب الغنائم. فوقع القتال بين المسلمين وقتل أخو بغراق، فقال: أنا أهزم الكفار ويقتل أخي لأجل هذا السحت؟ فغضب وانسحب من الجيش، وتبعه 30,000 من أصحابه. أحس جلال الدين بخطورة هذا الموقف والانسحاب، فسار إلى بغراق بنفسه واستعطفه وذكره الجهاد وخوفه من الله، وبكى جلال الدين بين يديه، لكنه واصل مسيره ورفض الرجوع. في سنة 621 هجرية عاد التتار مرة أخرى وقد ضعف الخوارزميون، فانهزم جنودهم ودخل بعض الجنود تبريز. وهنا حادثة أرسل التتار إلى أمير تبريز رسالة يقولون له فيها: إن كنت موافقنا فسلم إلينا من عندك من الخوارزمية، وإلا فعرفنا أنك غير موافق لنا. سبحان الله، هذا على طريقة التتار الجدد، من لم يكن معنا فهو ضدنا. أمام هذا التهديد قام أمير تبريز بإثبات ولائه للطغاة، فقتل عددا من الجنود الخوارزميين وأسر آخرين، ثم بعث بالرؤوس والأسرى إلى التتار، فرضوا عنه ورجعوا عن بلاده. واستمرت الحروب بين جلال الدين الخوارزمي والتتار حتى توفي جلال الدين سنة 628 هجرية. وبوفاة جلال الدين كسر الباب الذي كان يحول بين التتار وبين بلاد الإسلام. ولهذا على الرغم من فساد وظلم جلال الدين آخر حياته، لما سمع الملك الأشرف الأيوبي بموت جلال الدين قال: هو سد ما بيننا وبين التتار كما أن السد بيننا وبين يأجوج ومأجوج. ما هي أخبار الأيوبيين في مصر والشام؟ ضعف أمر الدولة الأيوبية حيث دب الخلاف بين الأمراء، ثم كانت المصيبة العظيمة سنة 625 هجرية حيث سلم الكامل الأيوبي بيت المقدس لإمبراطور ألمانيا في مقابل إعانته على أخويه. خيانة لم تستمر طويلا، حيث توفي الكامل سنة 635 هجرية، وتولى الملك بعد الكامل ولده العادل الصغير، ثم ولده الملك الصالح أيوب. فغضب عمهما الصالح إسماعيل أمير دمشق، وتحالف إسماعيل مع الصليبيين، ثم سلمهم حصنا اسمه حصن الشقيف. لماذا؟ ليساعدوه على ابن أخيه الصالح أيوب. كان أهل الشام قد خرجوا مع إسماعيل لحرب الصليبيين، فلما رأى الشيخان العز ابن عبد السلام وابن الحاجب هذه الخيانة انسحب من الجيش، وتبعهما عدد كبير من المسلمين. ثم أفتى العز رحمه الله بتحريم إعانة الصليبيين أو بيعهم السلاح، ثم عرض بالسلطان في الخطبة، فنقلت الاستخبارات هذه الأخبار إلى إسماعيل، فأصدر أوامره بعزل العز عن الخطابة واعتقاله هو وابن الحاجب. وبعد أيام أطلق سراح العز فتوجه إلى مصر، وكان إسماعيل يخشى من ذهاب العز إلى مصر، فأرسل إليه بعض أصحابه يقول له: إن السلطان يريد أن يعيدك إلى منصبك وزيادة بشرط. ما هو الشرط؟ أن تنكسر بين يديه وتقبل يده فقط. فانتفض العز وأطلقها من فمه قذائف من العزة، قال: والله يا مسكين، ما أرضى أن يقبل السلطان يدي فضلا أن أقبل يده. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فقال له: إذن فقد أمر السلطان باعتقالك. قال: افعلوا ما بدا لكم. فاعتقلوه ثم وضعوه في خيمة بجوار خيمة السلطان إسماعيل. فكان العز رحمه الله يشغل وقته بالصلاة والقرآن والذكر. وفي أحد الاجتماعات قال إسماعيل لملوك الصليبيين: هل تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا: نعم. قال: هذا أكبر قسوس المسلمين، وقد حبسته لإنكاره تسليمي حصون المسلمين لكم، وفعلت به كذا وكذا لأجلكم. فقالوا: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا ماءها. وبعد نجاة العز من الاعتقال سار إلى مصر، فاستقبله الملك الصالح أيوب وأكرمه وولاه القضاء والخطابة. وكان الصالح أيوب قد استكثر من المماليك حتى سموا المماليك الصالحية، ومن بين هؤلاء المماليك الأمير ركن الدين بيبرس. احفظوا هذا الاسم أيها الأحباب، لأن الأمير بيبرس سيكون له شأن كبير فيما سيأتي من الأحداث. في سنة 647 هجرية توفي الصالح أيوب، فتولى الحكم بعده ولده توران شاه. ثم وقع الخلاف بين توران شاه والمماليك فقتلوه، وولوا عليهم زوجة أبيه شجرة الدر. تزوجت شجرة الدر بأحد المماليك اسمه عز الدين أيبك، ثم تنازلت له عن الملك، وبهذا أصبح عز الدين أيبك أول ملوك دولة المماليك، ولقب بالملك المعز. لما استقر الملك للمعز خشي على ملكه من بعض المماليك الصالحية، فاتفق مع مماليكه الذين أصبحوا يسمون المعزية على قتل المماليك الصالحية. فهرب أمراء المماليك ومنهم الأمير بيبرس إلى الشام، وانضموا إلى أمير دمشق الأيوبي الناصر يوسف. ما هو حال الخلافة في بغداد قبل غزو التتار؟ في هذه الفترة كان الخليفة العباسي في بغداد هو المستعصم بالله، وكان المستعصم ضعيفا قليل الخبرة بأمور الملك، وكان زمانه ينقضي بسماع الأغاني والتفرج على الأمور التافهة. وأما من حيث الجانب العسكري فقد كان الوزير الرافضي ابن العلقمي دور كبير في تقليص عدد الجيش وإهماله وتسريح الجند بحجة توفير الأموال لخزينة الدولة. بعد أن بلغ الجيش 100,000 في عهد المستنصر والد المستعصم، تقلص هذا العدد في عهد المستعصم إلى 10,000 مقاتل فقط.
حملة هولاكو.
في سنة 651 هجرية بدأ هولاكو ابن جنكيز خان حملته العسكرية باتجاه الغرب. وصل هولاكو إلى أراضي الإسماعيلية في إيران فقضى عليهم، ثم اتجه غربا إلى العراق، وهنا أرسل هولاكو إلى الخليفة المستعصم رسالة مليئة بالكبرياء والغطرسة، ثم أمر المستعصم بهدم الحصون وردم الخنادق المحفورة حول بغداد، وهذا على طريقة نزع الأسلحة عند هولاكو هذا العصر. هولاكو يريد أن ينزع أسلحة العراقيين وهو قادم لقتلهم واستباحة بلادهم. رد الخليفة المستعصم على هولاكو برسالة جوابية متناقضة، جمعت هذه الرسالة بين الكبرياء والتحدي والضعف والخور. ذكر فيها أن جميع المسلمين مستعدون ليقاتلوا معه، لكنه لا يريد أن يعلن الحرب لئلا يزعج المواطنين، انظر إلى التصريحات الفارغة. ثم نصح المستعصم هولاكو بأن يصغي إلى صوت السلام، وأن يقنع بالأراضي التي تنازل له عنها، وأن يضيفها لدولته بالمجان. وصلت الرسالة إلى هولاكو فطرد رسل الخليفة، وبعث برسالة أخرى عنف فيها المستعصم في بغداد، وتوعده بجيش يفوق النمل والجراد. بعد استنفاد الطرق الدبلوماسية وفشل المراسلات المتكررة بين هولاكو والمستعصم، اتخذ هولاكو القرار بالهجوم على بغداد، فسار إليها في 200,000 مقاتل. وهنا بدأ مسلسل الخيانة، فيأتي أمير الموصل بدر الدين لؤلؤ بالمدد والهدايا للتتار، ثم ينضم هو وجيشه للتتار يقاتلون إخوانهم المسلمين، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ويستمر المسلسل، فينضم إلى التتار 3 من القادة في جيش الخلافة في بغداد، فيستقبلهم هولاكو ويكرمهم ويجعلهم مع جيشه. وصل الجيش التتري إلى العراق في محرم 656 هجرية، وقسم هولاكو جيشه إلى 3 أقسام: أولا القلب وكان بقيادته هو، ثانيا الميمنة وكانت بقيادة بايجو نويان، وكان معه القادة الخونة من المسلمين، وأخيرا الميسرة بقيادة المسيحي كيد بوقا نويان. أما قوات الميمنة فسارت حتى وصلت قرب الأنبار على بعد 27 ميلا شمال بغداد، فقرر قادة جيش الخلافة أن يبادروا هذه القوة قبل وصولها إلى بغداد، فعبروا دجلة حتى وصلوا إلى التتار في الشمال فاشتبكوا معهم. ثم بدأت قوات التتار تتراجع وتهرب، فظن المسلمون أنها انهزمت فأسرعوا وراءها حتى وقعوا في الكمين، وأحاطت بهم قوات الميمنة التترية. بدأت المناوشات بين الفريقين ثم توقفت بغروب الشمس. وفي الليل أرشد خونة المسلمين التتار إلى خطة ماكرة، فقاموا بتفجير السدود التي كانت على دجلة، فأغرقت المياه مواقع جيش الخلافة. ومع الفجر هجم التتار على قوات الخلافة التي اضطربت بسبب الماء، فبعض الجنود هلك في الوحل، وبعضهم انجرف في الماء، وبعضهم لا زال نائما في خيمته، فقتلهم التتار ولم ينج منهم إلا القليل. ثم واصلت قوات الميمنة التترية سيرها باتجاه الجنوب الشرقي حتى وصلت إلى ضواحي بغداد من جهة الغرب في منتصف شهر محرم 656 هجرية. أما قوات الميسرة فتوجهت جنوبا وهاجمت الأراضي الجنوبية الشرقية لبغداد، ثم تقدمت من الجنوب باتجاه الشمال الغربي حتى وصلت أسوار بغداد وحاصرت بغداد من جهة الجنوب، وكان ذلك أيضا في منتصف شهر محرم. وأما قوات القلب فوصلت بغداد في 11 من الشهر نفسه، وحاصرت بغداد من الجهة الشرقية. هكذا أحاط الجيش التتري ببغداد، ولما أحاطوا بالمدينة حفروا الخنادق حول الأسوار، ثم شرعوا في بناء أسلحتهم الصينية حول بغداد. كان معهم مجانيق تقذف كتل الصخور، وعربات ذات عجلات، وقاذفات نفط تقوم بقذف السهام الملتهبة بالنار على مسافات بعيدة المدى. وهكذا أصبح الجنود المدافعون وسكان بغداد المدنيون أهدافا سهلة لهذه القذائف النارية. ومع بدء الضربات كانت هناك حرب إعلامية أراد منها هولاكو تحطيم الروح المعنوية لدى المدافعين والسكان، فأمر هولاكو أن تكتب منشورات ويرمى بها مع السهام، وكان مكتوب فيها: إن السادة والعلماء والقساوسة والمشايخ والأشخاص الذين لا يقاتلوننا كل أولئك لهم الأمان من عندنا. سبحان الله، والمنشورات تتكرر إلى زماننا هذا. ثم كثفت قوة القلب بقيادة هولاكو هجماتها بآلة الكبش على أسوار بغداد الشرقية، فانهارت الأسوار وهرب الجنود المدافعون، واستولى التتار على هذه الأسوار، وانتهت المقاومة البغدادية. وأحاط التتار بدار الخلافة وبدأوا بقصف دار الخلافة من كل جانب، فيدخل أحد السهام من نوافذ القصر فيصيب جارية كانت ترقص بين يدي الخليفة. البلاد في الأزمة وعلى أبواب الكارثة، والخليفة مشغول باللهو والرقص. وماتت الراقصة أحسن الله عزاءكم، فغضب الخليفة وأصدر الأوامر بزيادة الستائر على نوافذ القصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الوزير الخبيث ابن العلقمي الرافضي أول من برز إلى التتار، فخرج إلى هولاكو واجتمع به، ثم عاد بلسان ناصح إلى الخليفة يقول: إن الملك هولاكو يريد أن يبقيك في الخلافة ويزوج ابنته بابنك، وأنه يريد الصلح حقنا للدماء، وأنه يريد مقابلتك، فليجب مولانا إلى هذا فإن فيه حقن دماء المسلمين. فصدقه الخليفة وخرج بأولاده الثلاثة، وكان معهم 700 راكب من القضاة والعلماء والأعيان، حتى يشهدوا الصلح. عندما وصلوا إلى هولاكو احتجزوا، وسمح 17 رجلا فقط بمرافقة الخليفة، ووقف الخليفة أمام هولاكو فارتعد من الخوف، أراد أن يتكلم فاضطرب لسانه، فقبض على الخليفة، ثم استدعي الذين جاءوا معه على مجموعات ليشهدوا العقد، فكلما أخذت مجموعة قتلت حتى أفنوهم جميعا. ثم أمر الخليفة أن يصدر أوامره للناس في بغداد بإلقاء السلاح. الخليفة الآن أصبح دمية بيد التتار، ثم ساروا بالخليفة تحت الحراسة إلى دار الخلافة ليدلهم على أماكن الذهب والمجوهرات، وكان معهم الوزير ابن العلقمي الرافضي. وبعد أن نهبوا دار الخلافة أمر هولاكو بوضع الخليفة في كيس من الجلد، ثم رفسه الجنود حتى تهشمت عظامه ومات. وبعد أن ألقى سكان بغداد السلاح وانتهت المقاومة، دخل الجنود التتار بغداد فقتلوا الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وهتكوا أعراض النساء وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة ونهبوا الأموال وأحرقوا الكتب وهدموا البيوت. كان الناس يجتمعون في البيوت ويغلقون عليهم الأبواب فيقتحمها التتار إما بالكسر وإما بالنار، فإذا دخلوا عليهم هربوا إلى السطوح فيدركونهم ويقتلونهم، حتى جرت الميازيب في بغداد بالدماء، واختلطت الدماء بمداد الكتب والأوراق في مياه نهر دجلة، وامتلأت بغداد بالجثث حتى صارت الجثث كالتلال في الطرقات، وتعفنت الأشلاء وتلوث الهواء، فانتشر في بغداد الوباء ومات بسببه خلق كثير. وكان كثير من الناس قد اختبأوا في الآبار وقنوات الأوساخ والنجاسات، فلما نودي في بغداد بالأمان خرجوا كالموتى من القبور، لا يعرف الوالد ولده، ثم أخذهم الطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان ضحايا هذه المجزرة الجماعية 800,000 إنسان، وقيل 1,800,000، وقيل 2,000,000 إنسان. كبلوهم، قتلوهم، مثلوا بدوات الخدر، عاثوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والمرضى، ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما، هدموا الدور، استحلوا كل ما حرم الله ولم يرعوا ذماما. وبعد سقوط بغداد بدأ الطاغية هولاكو يستعد للمرحلة التالية من الحملة، وهي غزو سوريا وفلسطين ومصر. ما هي أحوال المماليك في مصر قبل غزو التتار؟ في مصر في سنة 655 هجرية اكتشفت شجرة الدر أن زوجها المعز خطب ابنة صاحب الموصل، فاتفقت مع مماليكها على قتل زوجها المعز فقتلوه، ثم قام عليها مماليك المعز بعد موته فقتلوها، ونصبوا عليهم ولده المنصور علي ابن المعز. كان المنصور هذا صغيرا كثيرا اللعب، فتولى الأمور نيابة عنه كبير الأمراء سيف الدين قطز. أيضا يا أحباب احفظوا هذا الاسم لأنه سيكون له شأن كبير في الأحداث التالية. خلال فترة المنصور الصغير هذا سقطت بغداد سنة 656 هجرية، وانتشرت الأخبار بزحف التتار إلى الشام ومصر. في السنة التالية لسقوط بغداد سنة 657 هجرية، وأمام هذا الخطر العظيم، عقد سيف الدين قطز اجتماعا بالعلماء والقضاة لمناقشة هذه الأزمة، ووقع الاتفاق على خلع المنصور ومبايعة قطز بالملك، فلقب بالملك المظفر سيف الدين قطز، وغزا التتار بلاد الشام. عبر الجيش التتري نهر الفرات حتى وصلوا إلى حلب في شهر صفر سنة 658 هجرية، فغدروا بأهل حلب وفعلوا فيها ما فعلوه ببغداد، ثم تقدموا إلى دمشق فهرب صاحبها الناصر يوسف، فاستولوا على دمشق في ربيع الآخر سنة 658 هجرية. ثم اجتمع أمير التتار بنصارى دمشق وعظم شأنهم، فرفع النصارى الصليب وتسلطوا على المسلمين، وكانوا يرشون الخمر على وجوه الناس وعلى ثيابهم وعلى المساجد، وإذا مر النصارى بالسوق أمروا الناس بالقيام للصليب. أين أمراء الشام الأيوبيون؟ وقع الخلاف بين أمراء الشام الأيوبيين فتفرقوا، ثم انعزل عنهم الأمير بيبرس ومن كان معه من المماليك. في هذه الأثناء أصدر المظفر قطز في مصر قرارا حكيما بالعفو عن المماليك الصالحية الذين هربوا إلى الشام، ثم أرسل قطز إلى الأمير بيبرس وتودد إليه، فرجع بيبرس إلى مصر واستقبله قطز، وبدأت جموع المماليك الصالحية تتوافد إلى مصر، وبهذا اتحدت كلمة المماليك والتأم شملهم على يد المظفر قطز رحمه الله تعالى.
معركة عين جالوت.
بعد سقوط دمشق أرسل الطاغية هولاكو رسالة تهديد ووعيد شديد إلى المظفر قطز، وكان مما جاء في هذه الرسالة: من ملك الملوك شرقا وغربا، باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا أننا جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه، فسلموا إلينا تسلموا قبل أن تندموا، وقد سمعتم أننا خربنا البلاد وقتلنا العباد، فعجلوا لنا بالجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وترميكم بشرارها، فما بقي لنا مقصد سواكم والسلام. بعد وصول هذه الرسالة الشديدة عقد المظفر قطز اجتماعا عاجلا استشار فيه الأمراء، وبعد المداولات انتهى الاجتماع بقرار الحرب ضد التتار، وبدأ المظفر قطز يجهز الجيش ويحشد الحشود ويستعين بالعلماء في الحث على الجهاد والنفرة في سبيل الله، وكان على رأس هؤلاء العلماء العاملين الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله. ثم ظهرت مشكلة أخرى، وهي عدم وجود الأموال الكافية لتجهيز الجيش، فاجتمع قطز بالعلماء وأخبرهم أنه يريد فرض الضرائب على الناس حتى يجهز الجيش، فوقف العز ابن عبد السلام وأعلن أن على الأمير أن يخرج الحلي التي في بيته وفي بيوت الأمراء وأن يضربها نقودا، فإذا لم تفي بالحاجة فليفرض الضرائب على الناس. ولما تجهز قطز للخروج جمع الأمراء، لما اجتمعوا خطبهم خطبة عظيمة قال فيها: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه إلى الله ورسوله، فمن اختار منكم الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه. واتفقت كلمة الأمراء وسار الجيش المصري إلى الشام، فنزلوا في غزة ثم سلكوا طريق الساحل حتى بلغوا عكا، وكانت عكا بيد النصارى، فالتقى قطز بملكهم، وهنا عرض ملك النصارى على قطز المساعدة فرفض مساعدته وطلب منهم أن يكونوا على الحياد وهددهم بالقتل إن بدرت منهم بادرة شر. وكان هولاكو بعد سقوط دمشق قد غادر الشام متوجها إلى الصين لحضور انتخابات التتار، وعين هولاكو مكانه أحد الأمراء الكبار وهو كتبغى نوين. جاءت الأخبار إلى كتبغى نوين بخروج الجيش المصري إلى الشام، فتوجه بجيشه إليهم والتقى الجيشان على أرض فلسطين في عين جالوت بين نابلس وبيسان، وذلك في 25 من شهر رمضان سنة 658 هجرية. ولما التقى الجمعان ورأى المظفر قطز كثرة التتار أمر جيشه أن لا يبدأ القتال إلا بعد الزوال. لماذا؟ نعم، حتى يدعو لهم الخطباء والناس في صلاة الجمعة. كان التتار يحتلون مرتفعات عين جالوت، فانقضوا على جيش قطز تطبيقا لحرب الصاعقة التي يمارسونها في حروبهم. حرب الصاعقة عند التتار طريقة تعتمد على سرعة الحركة بالفرسان والانقضاض السريع على الخصم. وسبحان الله، التتار الجدد يسمونها حرب الصدمة والرعب. بدأ القتال، فهجمت ميمنة التتار على ميسرة المسلمين فانكسرت الميسرة، وبدأ التتار يخترقون صفوف المسلمين. التفت قطز فإذا بالميسرة تنكسر، فتقدم بقوات القلب التي كانت بقيادته، وكانت هذه القوات من المتطوعين المحتسبين، والاحتساب يفعل العجاب، فأحاطوا بميمنة التتار قبل أن تحيط بجيش المسلمين. ثم انتهى اليوم الأول، ثم وقع القتال في اليوم الثاني وكان سجالا بين الفريقين. ثم كان اليوم الثالث، فرغب قطز جنوده على التضحية والشهادة، فقاتلوا قتالا شديدا، وقاتل قطز حتى قتل جواده، فنزل على الأرض في موضع القلب من الجيش. وهذه اللحظة لحظة قاتلة للجيش. رآه أحد الأمراء في هذا الموقف فنزل عن فرسه ليركب عليه، فقال قطز: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك، ورفض الركوب حتى أتي له بجواد آخر. ثم إن بعض الأمراء لام المظفر قطز على هذا الموقف، قالوا: لو أن بعض الأعداء رآك في هذا الموقف لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال لهم: أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه. ثم اشتد القتال وحمي النزال وأزهقت النفوس وتطايرت الرؤوس، فتقدم قطز بنفسه أمام الأمراء والجيش ورمى خوذته على الأرض وأطلقها صرخة قوية سجلها التاريخ، فصاح بأعلى صوته وقال: وا إسلاما وا إسلاما، واندفع نحو نيران التتار كالسيل الجرار، كالماء أعذب ما يكون وإنه لأشد ما يسطو على النيران. ورأى جنود الإسلام قائدهم أمامهم يقاتل كالأسد، فالتفوا حوله واستبسلوا في القتال وانقضوا على التتار، فخلخلوا صفوفهم وكسروهم كسرة عظيمة. ثم تجدد اللقاء مرة أخرى عند بيسان، ونزل الطاغية كتبغى نوين بنفسه إلى المعركة، فهزمه الله، وعرفت سيوف الحق طريقها إلى رقاب التتار، وفر الباقون، وانطلق بيبرس والأمراء وراءهم يقتلون ويأسرون. وتحقق قطز من نصر الله، فترجل عن فرسه وخر ساجدا لله ومرغ وجهه في التراب. ثم أراد قطز أن يعرف مصير الطاغية كتبغى نوين، فأحضر ولده بين يديه بعد أن أسر وسأله: أهرب أبوك؟ فقال: لا، إن أبي لا يهرب. بحثوا عن كتبغى نوين فوجدوه مجندلا بين القتلى، فلما أحضروه ورآه ولده صرخ وبكى، فتحقق قطز من موت هذا الطاغية، فخر ساجدا لله وقال: الآن أنام طيبا. وفي دمشق وصلت البشائر بانتصار المسلمين، فتبادر المسلمون إلى مواجهة من بقي من التتار في دمشق يقتلونهم ويطلقون أسر المسلمين منهم. ثم بدأ المسلمون بتصفية الحسابات مع الخونة النصارى الذين وقفوا مع التتار، فأحرقوا كنيستهم وقتلوا جماعة منهم، واضطربت الأمور في دمشق، ولم يستتب الأمن فيها إلا بدخول قطز، وذلك في أواخر رمضان.
المماليك بعد عين جالوت.
بعد هذه الانتصارات تجدد الخلاف، وبكل أسف، مرة أخرى بين المماليك المعزية والمماليك الصالحية. وفي الطريق إلى مصر يتآمر المماليك على قطز فيقتلونه، ثم يبايعون الأمير بيبرس سلطانا على مصر. في القاهرة كان الناس قد عمهم الفرح والسرور، وزينوا الشوارع لاستقبال المظفر قطز. فلما قدم الجيش وطلع النهار، إذ بالمنادي ينادي: أيها الناس، ترحموا على الملك المظفر، وادعوا لسلطانكم الملك الظاهر ركن الدين بيبرس. بدأ بيبرس حملة إصلاحية عظيمة في مصر، فرفع الضرائب وأبطل المظالم وأصلح القضاء وأراق الخمور. ثم أمام خطر التتار والصليبيين أجرى بيبرس اتفاقيات ومعاهدات مع بعض الجهات التي هي أقل ضررا على المسلمين، وهذا أمر هام ليتنا نتفطن إليه في هذا العصر. فتحالف بيبرس مع الدولة البيزنطية والدولة الرومانية ومع ملك صقلية، ثم كان بيبرس شوكة في حلوق الصليبيين فقاتلهم وألحق بهم الهزائم المتتالية، واستعاد منهم كثيرا من أراضي الشام. وفي سنة 674 هجرية بدأ التحالف الصليبي التتري ضد المسلمين. فيجهز ملك التتار أبغى ابن هولاكو جيش التحالف المكون من 15,000 مقاتل من التتار و15,000 مقاتل من الروم، وسار هذا الجيش إلى بلدة البيرة على ثغور الشام. نزل جيش التحالف على أبواب البيرة ونصبوا المنجنيقات استعدادا للفتك بهذه المدينة. فلما أظلم الليل خرج أهل البيرة الأبطال فأحرقوا منجنيقات التتار ونهبوهم، ثم عادوا إلى بيوتهم سالمين. بقي العدو على أبواب البيرة 10 أيام ثم انسحبوا خاسئين. وفي السنة التالية سنة 675 هجرية تجمع التتار والروم من جديد، فخرج إليهم الأسد الضاري بيبرس، والتقى الجيشان في صحراء الإبلستين، وكان التتار 11,000 مقاتل ومعهم جمع من الروم. وبعد قتال شديد أنزل الله نصره على بيبرس وعلى المؤمنين، فهزم التتار وولوا الأدبار. وفي السنة التالية 676 هجرية كانت الفاجعة والمصيبة في بلاد الإسلام، فيموت الملك الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه الله. نعم، مات بيبرس، مات الهزبر الكاسر والسيف الباتر كما يسميه ابن كثير. وبوفاة بيبرس اضطرب حكم المماليك في مصر حتى استقر الحكم لأسرة المنصور قلاوون. بعد تولي قلاوون الحكم سنة 678 هجرية وقعت الحرب بين جيشه المصري وجيش الأمير سنقر الأشقر أمير دمشق. وصلت الأخبار إلى التتار بتفرق المسلمين، فانتهزوا الفرصة وهجموا على حلب وقتلوا كثيرا من أهلها. كان التتار يظنون أن الجيش الشامي سيكون معهم ضد الجيش المصري، لكن المنصور قلاوون خيب ظن التتار، فأرسل إلى أمير الشام سنقر وطلب منه تناسي الخلافات والاتحاد ضد التتار حفاظا على أرواح المسلمين. فهدى الله سنقر وكتب إلى قلاوون بالسمع والطاعة. علم التتار باتفاق المسلمين فعادوا إلى بلادهم خاسئين. نعم، هكذا أيها الأحبة، يجب أن تتناسى الأمة كل الخلافات وتقطع الطريق أمام أعدائها. في سنة 680 هجرية عاد التتار مرة أخرى في جيش كبير 100,000 مقاتل، وكان جيش المسلمين قرابة 50,000 مقاتل فقط. التقى الجيشان شمال حمص، فانتصر المسلمون بقيادة قلاوون وقتلوا عددا كبيرا من التتار. بعد وفاة قلاوون وابنه الأشرف خليل اضطرب أمر المماليك مرة أخرى، حتى استقر الملك بعد مسلسلات من القتل والخلع للناصر محمد ابن قلاوون الذي عاد للحكم سنة 698 هجرية. وفي عهد الناصر محمد قام التتار بغزو الشام من جديد.
غزو التتار بلاد الشام.
في سنة 699 هجرية دخل التتار بلاد الشام، فتصدى لهم الناصر ابن قلاوون بجيشه المصري، فانهزم المسلمون وهرب الناصر وانسحب بقية جيشه إلى مصر، وبقيت الشام بلا جيش. سار التتار إلى دمشق، فاجتمع الأعيان في دمشق، وكان معهم الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه، فقرر الأعيان أن يذهبوا إلى قازان ملك التتار ويطلبوا منه الأمان لأهل دمشق. لما دخلوا على قازان كلمه ابن تيمية كلاما شديدا نفع الله به المسلمين، ثم عاد قازان إلى العراق وترك في الشام نائبه بولاي في 60,000 مقاتل. ثم خرج ابن تيمية إلى بولاي وكلمه في أسار المسلمين، فاستنقذ رحمه الله كثيرا من الأسرى. ووصلت الأخبار بتحرك الجيوش المصرية إلى الشام، فانسحب بولاي ومن معه من التتار من دمشق، وبقيت دمشق بلا جند وبلا حرس. فخرج أهل دمشق الأبطال بأسلحتهم وصاروا يبيتون على الأسوار والأبواب يحرسون البلد، وكان ابن تيمية رحمه الله يدور على الأسوار كل ليلة يحرض الناس على الصبر والقتال ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط. وهكذا يكون تفاعل الأمة المؤمنة مع هذه الأزمات. ثم أدرك الأفرم نائب دمشق خطورة هذه الأزمة، فأصدر أوامره أن يعلق الناس الأسلحة بالدكاكين وأن يتعلموا الرمي، فبنيت معسكرات التدريب في دمشق، وأمر الفقهاء أن يتعلموا الرمي استعدادا لأي ظرف طارئ. هكذا يجب أن تستعد الأمة للأزمات. ثم اضطرب الناس، فجلس ابن تيمية رحمه الله في مجلسه في الجامع في الثاني من صفر، وحرض المؤمنين على القتال وبذل الأموال وناهاهم عن الفرار، فسكن الناس واستقرت الأحوال. ثم وصلت الأخبار بأن السلطان الناصر محمد وجيشه رجعوا إلى مصر، فخاف الناس وركب ابن تيمية حتى وصل إلى السلطان في مصر وطلب منه النصرة وخوفه بالله وحث الناس على الجهاد والخروج، فاستجاب السلطان والناس لدعوة الشيخ وتحرك الجيش المصري إلى الشام، وهنا انسحب التتار إلى العراق وكفى الله المؤمنين القتال.
معركة شقحب.
بعد سنتين من انسحاب التتار أي في شهر رجب سنة 702 هجرية عاد التتار إلى بلاد الشام من جديد، فاضطرب الناس واشتد خوفهم وقنتوا في الصلوات. ثم كانت أولى المواجهات، جاءت قوة من التتار فيها 7,000 مقاتل، فتصدى لها جماعة من أبطال الشام عددهم 1,500 مقاتل فقط، فنصر الله جنوده الأبطال وقتلوا خلقا من التتار وأسروا آخرين. وصل التتار إلى حمص ثم إلى بعلبك واقتربوا من دمشق، فاشتد خوف الناس وانتشرت الإشاعات والأراجيف، وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دور كبير في تهدئة الناس واستقرار البلاد. ثم اجتمع الأمراء والعلماء في دمشق فتحالفوا على الجهاد ولقاء التتار، وكان شيخ الإسلام يطمئن الناس ويحلف لهم أنهم سينتصرون، فيقولون له قل إن شاء الله فيقولها تحقيقا لا تعليقا. وبدأ بعض الناس يشككون في شرعية قتال التتار لأنهم كانوا يظهرون الإسلام، فانبرى ابن تيمية وأصدر فتاويه المشهورة في وجوب قتال التتار، بل كان يقول للناس: إذا رأيتموني في ذلك الجانب، أي في جانب التتار، وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس لقتال التتار وقويت قلوبهم. وفي أواخر شعبان خرج الجيش الشامي من دمشق لمواجهة التتار، وخرج ابن تيمية مع أصحابه ليشاركوا في القتال. فظن بعض الناس من العامة أن الشيخ يريد الهرب، فقالوا: تمنعنا من الهرب وتهرب الآن من البلد؟ سبحان الله، ما أسرع ما يقع العامة في العلماء. مضى الشيخ رحمه الله إلى المعركة ولم يرد عليهم إعراضا عن الجاهلين. ووصل الجيش المصري بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون ومعه الخليفة المستكفي بالله، والتقى الجيش المصري بالجيش الشامي في منطقة اسمها مرج الصفر. وهنا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بالفطر في رمضان، بل كان يدور على الأمراء والجند ومعه شيء يأكل منه ليعلموا أنه مفطر. ولما علم التتار باجتماع الجيوش الإسلامية في مرج الصفر انحرفوا عن دمشق واتجهوا إلى المرج، وبدأ العد التنازلي للمعركة، وضج المسلمون في دمشق بالدعاء في المساجد والتراويح في رمضان، وكان الخليفة والسلطان والقراء يمرون بين صفوف الجيش يشجعون الجند ويقرؤون آيات الجهاد والاستشهاد، وكان الخليفة يقول: دافعوا عن دينكم وعن حريمكم. ثم التقى الجمعان في موضع يقال له شقحب. شقحب هو الطرف الشمالي من مرج الصفر. وبدأ القتال في ظهر السبت الثاني من شهر رمضان، وثبت الخليفة والسلطان الناصر، حتى إن السلطان الناصر بايع الله في ذلك الموقف على النصر أو الشهادة، وأمر أن يقيد جواده حتى لا يهرب. ولما اقترب التتار التفت الإمام العلامة ابن تيمية البطل المجاهد إلى أحد أمراء الشام، قال: يا فلان، أوقفني موقف الموت. موقف الموت؟ يقول الأمير: فنقلت الشيخ إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل، تلوح أسلحتهم تحت الغبار، ثم قلت: يا سيدي، هذا موقف الموت، وهذا العدو قد أقبل تحت الغبرة. فرفع شيخ الإسلام طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا يدعو ربه، ثم اندفع كالسهم والتحم بالتتار، واستد القتال واستعل النزال واستبسل الأبطال. ففر التتار إلى الجبال، ثم أظلم الليل وحاصر المسلمون الجبال، وقد امتلأت قلوب التتار بالرعب. يقول الأمير الشامي: وإذا أنا بالشيخ ابن تيمية وأخيه يصيحان بأعلى صوتهما تحريضا للقتال، فقتل المسلمون التتار وأسروا منهم ولم يسلم منهم إلا القليل، فهربوا والمسلمون وراءهم يلاحقونهم حتى بلغوا نهر الفرات، فعبره بعضهم فهلكوا، وسار آخرون على الشاطئ فانقطعوا وأسروا. وفي يوم الاثنين الرابع من شهر رمضان دخل ابن تيمية وأصحابه دمشق، فاستقبله الناس ودعوا له وهنؤوه بما فتح الله على يديه من الخير لأمة الإسلام. وبهذه المعركة الحاسمة انحصر التتار واندفع شرهم عن بلاد الإسلام، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
من الانكسار إلى الانتصار.
وبعد هذه الأحداث والملاحم التاريخية أقف وإياكم في ختام هذه المحاضرة وقفة هامة هي عصارة هذا الموضوع وخلاصته. وقفة: من الانكسار إلى الانتصار. لماذا انكسرنا وكيف انتصرنا؟ أما الانكسار فأقول: أولا، انكسرنا لما عظمت الدنيا في نفوسنا وركننا إلى شهواتها وملذاتها وتركنا الجهاد. نعم، تركنا الجهاد في سبيل الله والتضحية لدين الله. لقد انكسرت الأمة عندما انشغل أبناؤها بل كبارها ومنهم الخليفة العباسي بالدنيا واللهو والطرب والرقص. ولهذا تلاحظون أيها الأحبة أنه عندما عجز الأيوبيون أحفاد صلاح الدين الذين تربوا في القصور عن حمل لواء الجهاد، قيض الله للأمة دولة جديدة، دولة المماليك، فنصر الله بها هذا الدين. ثانيا، انكسرنا لما افترقنا وأصبح المسلمون دويلات متنافرة، فعاد الأخ أخاه وقتل أباه طمعا في الملك وحطام الدنيا، فأذاق الله بعضنا بأس بعض وأهدرت قوة الأمة في هذه الحروب الداخلية. ثالثا، انكسرنا لما دب الضعف في الخلافة العباسية وأغلق الخلفاء على أنفسهم أبواب القصور ولم يأبهوا بما يجري للناس من الظلم على أيدي الأمراء والحاشية. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. رابعا، انكسرنا لما ارتفعت رايات المبتدعة من الرافضة والإسماعيلية وتولى بعضهم المناصب الحساسة في الدولة، فكانوا جنودا مخلصين لأعدائنا من التتار والصليبيين، ولا يزال مسلسل خياناتهم للأمة مستمرا إلى هذا الزمان ومع كل عدو من أعدائها. فزمانا تهود وزمانا تنصر، وسيصبو إلى المجوس إن الشيخ عمر. خامسا، انكسرنا لما تكاسل العلماء عن أداء واجبهم في نصح الأمة والاهتمام بقضاياها والصدع بكلمة الحق، فانطوى كثير منهم على نفسه ونسي ميثاق الله الثقيل ورضي بعرض من الدنيا قليل. سادسا، انكسرنا عندما غفلنا عن أعدائنا ومخططاتهم، عندما انخدعنا بشعاراتهم الزائفة وتشدقهم بدعاوى السلام. عجيب والله، كان التتار يعطون أهل البلاد الأمان اليوم ويغدرون بهم في الغد، ثم يسيرون إلى البلاد المجاورة فيصدقونهم فيفعل بهم التتار مثل ما فعلوا بإخوانهم. سابعا، انكسرنا بالخيانة عندما قام بعض بني جلدتنا بخيانة الأمة. وفي بعض الأحداث كانت الجيوش الإسلامية قاب قوسين أو أدنى من الانتصار، فإذا بمسلسل الخيانات يقلب الموازين ويحطم ما بقي من قوة المسلمين. لقد قام الخونة بإرشاد التتار إلى العورات ومواطن الضعف في بغداد وتسليم البلاد للتتار والتجسس لصالحهم ومراسلتهم وتحريضهم على إخوانهم وتسليم إخوانهم المجاهدين إلى التتار، وتاجر الكامل الأيوبي بقضية القدس وسلم بيت المقدس للصليبيين في مقابل الإبقاء على ملكه والقضاء على إخوانه، وقدم حاكم الموصل للتتار المدد والدعم اللوجستي كما يقال، ثم وقف هو وجيشه مع التتار ضد إخوانه المسلمين. ثامنا، انكسرنا عسكريا بعد أن انكسرنا نفسيا، فكان للحرب الإعلامية دور كبير في فشل المسلمين وهزيمتهم النفسية. أصبح المجتمع في ذلك الوقت يردد ما يبثه الإعلام التتري من العبارات: جيش التتار لا يهزم، ليس هناك خيار سوى الاستسلام، فكانت الهزيمة النفسية ثم النكسة الميدانية. تاسعا وأخيرا، انكسرنا عندما أهمل الجيش المسلم وولي عليه الخونة أمثال الوزير الرافضي ابن العلقمي الذي سرح الجيش وأهدر قوة الأمة، فلما هجم الأعداء وحل بالمؤمنين البلاء انكشفت هذه القوة الهزيلة ولم تغن عن الأمة شيئا. وصدق الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما الانتصار فأولا، انتصرنا لما نصرنا الله بالجهاد في سبيل الله وحده بعيدا عن شعارات القومية والوطنية والعرقية. لقد سمع الله صيحة المظفر قطز وهو يصرخ: وإسلاما، لم يقل وعروبتا ووطنا وترابا. فلما علم الله صدق نيته أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده. وحيثما قلنا الجهاد فإنما نعني به الجهاد المشروع الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد الذي تتحقق فيه الشروط والضوابط الشرعية، الذي يرجع فيه إلى العلماء الموثوقين بعيدا عن الأفكار المنحرفة كالغلو في التكفير، وبعيدا عن الاجتهادات الخاطئة التي تجعل من بلاد الإسلام ميدانا للمواجهة المسلحة، فإن هذه الأفعال ليست من الجهاد المشروع، فلا ثم لا لمن يقدم على هذه الأفعال الشنيعة أو يبررها، ولا لمن يخلط الأوراق ويوسع دوائر الاتهام وينسب هذه الأعمال لعلمائنا أو دعاتنا أو مناهجنا التعليمية أو الدعوية أو حلقات القرآن كما كتب بعض السفهاء. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثانيا، انتصرنا لما خلصت المقاصد وصحت العقائد وتعلقت قلوب المسلمين بالله وحده، فلم يلوذوا بالحسين ولم يلتجئوا إلى البدوي ولم يطوفوا بالقبور والمشاهد. أما اليوم فيحق لعين الموحد أن تدمع حينما يرى الملايين من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسيرون على خطى أبي لهب. فالتوحيد التوحيد يا أمة الإسلام، علما وعملا وتصحيحا ودعوة. ثالثا، انتصرنا لما اتحدت كلمتنا واجتمع شملنا وتناسينا الخلافات فيما بيننا، حينما تحرر المسلمون من مخلفات النزاع الشخصي فيعفو قطز عن بقية المماليك ويتودد إلى بيبرس ويكرمه ويدفن الخلافات الشخصية بينه وبينه في سبيل مصلحة الأمة. وهذا السلطان قلاوون يستعطف عدوه أمير الشام ويدعوه للاتحاد ضد التتار، فاشتد عودهم وقويت شوكتهم وكانوا يدا واحدة على أعداء الله. رابعا، انتصرنا لما صنعنا الرجال وربينا الأمة والشباب تربية إيمانية علمية جهادية، فآتت التربية أكلها بإذن ربها وأخرجت للأمة أبطالا عظماء، قلوبهم واعية، عقولهم زاكية، هممهم عالية، سيوفهم ماضية، كنور الدين محمود زنكي وقطز وبيبرس وغيرهم من الأبطال. هل تعرف من أين تخرج هؤلاء الأبطال؟ دعونا نقف قليلا مع هذه التربية التي كانت بحق مصنعا للأبطال. يذكر المقريزي أن السلطان إذا اشترى العبد المملوك جعله مع مجموعة من المماليك، ثم تسلم هذه المجموعة إلى المختص بالكتابة فيعلمهم الكتابة ثم القرآن والأذكار والآداب، ثم يعلمهم شيئا من الفقه، فإذا بلغ المملوك بدأ في تعلم فنون الحرب من ركوب الخيل ورمي السهام واللعب بالرمح وغيرها. وبعد هذه الدورة التدريبية الطويلة يتخرج المملوك بطلا مهابا متأدبا بآداب الإسلام، ثم يعين على رتبة يترقى بعدها إلى رتب أعلى حتى يصير أميرا من الأمراء. يقول المقريزي: فلذلك كانوا سادة يدبرون الممالك، وقادة يجاهدون في سبيل الله، وأهل سياسة يبالغون في إظهار الجميل ويردعون من جار أو اعتدى. هكذا كان الأيوبيون والمماليك يربون الأبطال ويصنعون الرجال، لم يكونوا يربونهم على الأغاني والتمثيليات ولا على اللعب في المباريات ولا على البلوت والملهيات ولا على جلسات بالاستراحات. نعم، لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. خامسا، انتصرنا بالتضحية لما ضحينا بدنيانا في سبيل ديننا، فلم تلهنا الشهوات والملذات عن الاستجابة لأمر الله. إن الانتصار على التتار استنزف أيها الإخوة الدماء والأشلاء والأموال، ولا بد أن تربى الأمة على دفع ضريبة الانتصار كما دفعها سلف هذه الأمة. لا يمكن أن نجري عملية جراحية دون إراقة دماء. نعم، إذا لم نستطع أن نتغلب على شهواتنا فلا يمكن أن ننتصر على أعدائنا، وإذا لم نتحرر من أغلال الشياطين فلا يمكن أن نحرر فلسطين. سادسا، انتصرنا عندما نشرنا الدين والعلم والدعوة والإصلاح، عندما رفعنا راية الدين وأعلينا منزلته بالنفوس. ولو نظرت في تراجم الأمراء الأيوبيين والمماليك على ما كان فيهم من التقصير تجد أنهم يتنافسون في نشر العلم وإقامة المدارس العلمية والأوقاف والمكتبات، بل كان بعض الأمراء والملوك يحضر مجالس العلماء ويسمع الحديث ويكرم أهله. إن روح التدين وانتشار العلم والدعوة سبب عظيم لاستقرار المجتمع في أوقات الرخاء وذخر لهذه الأمة في أوقات البلاء. سابعا، انتصرنا بالقدوة الحسنة، عندما رأى الناس علماءهم وأمراءهم يبدأون بأنفسهم بالتضحية والبذل لهذا الدين فكانوا أسوة حسنة للناس. لم تكن قدوات المجتمع حفنة من المغنين أو شلة من الممثلين أو مجموعة من اللاعبين اللاهين. ثامنا وأخيرا، انتصرنا بالسلاح العظيم، السلاح الذي هو أشد فتكا من القنابل الذرية والصواريخ الجوية، السلاح المعطل، الدعاء الذي لا تصمد أمامه أي قوة على وجه الأرض. انتصرنا عندما كان قطز في عين جالوت والخطباء والمسلمون يبتهلون إلى الله بالدعاء يوم الجمعة، عندما كان قطز يصيح بين الصفوف اللهم انصر عبدك قطز على التتار، عندما كان الإمام المجاهد ابن تيمية يرفع بصره ويناجي ربه فاستجاب لهم ربهم ونصرهم على عدوهم. وختاما، إنه إن تسلط الأعداء واشتد البلاء وعظمت اللأواء فلله في كل زمان أوس وخزرج يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم نعم، ها هو العملاق النائم يستيقظ، ها هو الإسلام ينتشر، ها هي راية الجهاد ترفرف رغم أنوف المجرمين، ها هي بشائر النصر تلوح أمام الناظرين، ها هم أسود الله في فلسطين والشيشان وكشمير وغيرها ينتصرون على حب الدنيا وكراهية الموت، يجاهدون في سبيل الله ويرفعون لا إله إلا الله ويثبتون للعالم كله أن هذه الأمة لا تموت بحال ولا يضرها كيد الأنذال وأن رحمها ولود بالأبطال. يا أيها الأسد الكواسر أبشروا، النصر لاح، النصر لاح مع الصباح فكبروا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم انصرنا على شهواتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في فلسطين وكشمير والشيشان وأفغان وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الدين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أنت حسبنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي صدى التميز الكويت، هاتف 6299962، صندوق بريد 2965، الرمز البريدي 010031. صدى التميز، صدى التميز تودعكم.
وتعدكم بالجديد.